بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في من يدور أمره بين أن يصلي قائما مع الابتلاء بسلس البول، أو يصلي جالسا، فحينئذ يقدر على حبس بوله ويصلي مع الطهارة الاختيارية، فهل يقدم الأول أو الثاني أو يكون مخيرا بينهما؟ وهناك احتمال رابع، وهو أن يجب عليه الاحتياط بالجمع بينهما بدعوى أنه يحصل العلم الإجمالي إما بوجوب الأول أو وجوب الثاني ولا معين لأي منهما، ومقتضى العلم الإجمالي هو الاحتياط، أو من باب أن دوران الأمر بين التعيين والتخيير عند المشهور، ومنهم السيد السيستاني دام ظله، يكون مجرا لأصالة الاحتياط دون أصالة البراءة عن التعيين. فصار المحتملات في المقام أربعة. القول الأول وهو تعيين الصلاة قائما مع مراعاة وظيفة المسلوس هو ظاهر هذه المسألة من العروة، وصرح به شيخنا الأستاذ قدس سره حينما سألناه عن ذلك. وتقريبه أنه يقال بأن ظاهر قوله عليه السلام عمن به سلس البول إذا لم يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر، يجعل خريطتان، أنه إذا لم يقدر على حبسه حين قيامه بأداء ما هي وظيفته من الصلاة، ووظيفة هذا الذي يقوى على القيام أن يصلي قائما. وتقريب القول الثاني وهو تعير الصلاة عن جلوس هو أن ظاهر قوله إذا لم يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر أنه لا يقدر على حبس بوله مطلقا، لا في خصوص حال القيام. فإذا هذه الروايات لا تشمل هذا المكلف الذي إذا جلس يقدر على حبس بوله. وبعدما لم يشمل هذه الروايات للمقام، فيقال بأن هذا المكلف يدور أمره بين الإخلال بالركن مطلقا والإخلال بالقيام، يدور أمر هذا المكلف بين الإخلال بجامع الركن العام من الاختياري والاضطراري، أو الإخلال بالركن الاختياري. وقد ذكر السيد السيستاني في أبحاثه في الأصول أنه إذا دار الأمر بين الإخلال بجامع الركن وبين الإخلال بالركن الاختياري، فيتعين حفظ جامع الركن وتفويت الركن الاختياري. توضيح ذلك: إذا كان المكلف لا يتمكن من الجمع بين الطهارة من الحدث وبين القيام في الصلاة، جامع الطهارة من الحدث جامع الركن، وإن كانت الطهارة المائية ركن اختياري، الطهارة المائية ركن اختياري، الطهارة الترابية ركن اضطراري، وجامع الرطب هو الجامع بين الطهارة المائية والترابية. فإذا يقول المكلف أنا لا أتمكن من الجامع بين جامع الرطب في الطهارة من الحدث وبين الركن الاختياري وهو القيام، فلا إشكال في أنه يجب عليه التحفظ على جامع الركن، فيصلي عن جلوس مع التحفظ على جامع الطهارة من الحدث، وما ذكره تام كبرويا، لأن المستفاد من صحيحة عبد الله بن سنان إن الله فرض الركوع والسجود ألا ترى لو أن رجلا دخل في الإسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزاه أن يكبر ويسبح ويصلي. يقول الإمام عليه السلام لا يمكن أن تخلو الصلاة من ركوع وسجود، ولذلك يختلف الركوع والسجود عن القراءة. القراءة لها بدل هو التسبيح لمن لا يتمكن من القراءة، أما الركوع ليس له بدل. يعني شنو؟ يعني جامع الركوع العام من الركوع الاختياري والركوع الاضطراري ليس لجامع الركوع بدل. ولذا لو عجز المكلف عن جامع الركوع سقط عنه الصلاة ولم يستزأ بصلاته، فيختلف الركوع عن القراءة. القراءة إذا عجز عنها المكلف تسقط عنه ولا تسقط الصلاة عنه بمجرد عجزه عن القراءة، ولكن الركوع إذا عجز المكلف عنه بأي نحو من أنحائه سقط عنه الصلاة. هذا هو معنى الرواية إن الله فرض الركوع والسجود ألا ترى لو أن رجلا دخل في الإسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزاه أن يكبر ويسبح ويصلي. شنو معنى ألا ترى؟ يستشهد الإمام عليه السلام على أن الركوع فرض إلهي أنه يختلف عن القراءة. إذا عجز المكلف عن القراءة تسقط عنه القراءة ولا تسقط عنه الصلاة، يكبر ويسبح ويصلي بخلاف الركوع. إذا عجز عن الركوع سقط عنه الصلاة، والمقصود العجز عن جامع الركوع الأعم من الركوع الاختياري والركوع الاضطراري. والركوع الإمائي نوع من الركوع، فمن يعجز عن جميع أنحاء الركوع قياميا وجلوسيا وإمائيا فيسقط عنه الصلاة. هذا معناه أنه إذا جامع الركن مقوم للصلاة، بينما أن الركن الاختياري إذا عجز عنه المكلف ينتقل إلى الركن الاضطراري. ولأجل ذلك صرح السيد السيستاني في أبحاثه في الوصول أنه إذا دار أمر المكلف بين جامع الركن وبين ركن اختياري فلا بد أن يتحفظ على جامع الركن ويترك الركن الاختياري إلى بدله الاضطراري. هذا المكلف بعد أن لم يشمله الدليل الدال على أن المسلوس إذا لا يقدر على حبس بوله فالله أولى بالعذر يجعل خريطتان، فمقتضى القاعدة الأولية أنه لو صلى عن قيام وخرج منه البول معناه أنه صلى مع الحدث، صلى بدون جامع الطهارة، هذا معناه. ولكن لو صلى عن جلوس فقد فات منه الركن الاختياري، القيام ركن اختياريا، وانتقل إلى الركن الاضطراري وهو الجلوس. وهذا وإن لم نرى أن السيد السيستاني طبقه على المقام، لكن مقتضى مبانيه الأصولية التي نقلناها من أنه إذا دار أمر المكلف بين وصار تزاحم بين جامع ركن وبين ركن اختياري آخر، قدم جامع الركن وانتقل المكلف من الركن الاختياري الآخر إلى بدله الاضطراري، نطبق هذا المبنى على المقام وتكون نتيجته لزوم الصلاة عن جلوس حتى يتحفظ على جامع الطهارة. ونحن نحتمل أن الشارع اعتبر الطهارة بالنسبة إلى هذا المكلف حتى لو صلى عن قيام، اعتبر أنه طاهر ولا يضر ما يخرج منه من سلس البول، ولكن هذا مجرد احتمال لا يساعده الدليل بعدما كان الدليل منصرفا، كان دليل الجزاء بالوضوء في حق المسلوس منصرفا عن هذا الفرض، لأن موضوعه من لا يقدر على حبس بوله، وهذا يقدر على حبس بوله في حال الجلوس، ولأجل ذلك يقدم حفظ جامع الطهارة على القيام في الصلاة، فيصلي جالسا ويتحفظ على جامع طهارته. هذا تقريب القول الثاني. تقريب القول الثالث وهو التخيير، أنه بعدما لم يشمل أي من الدليلين المقام، لا دليل المسلوس كما يقول السيد السيستاني أن من أن لا يقدر على حبسه لا يشمل المقام، فإنه يقدر على حبس بوله في حال الجلوس، كما أن دليل انتقال الوظيفة من القيام إلى الجلوس لا يشمل هذا المكلف. إذا قوي فليقوم والمريض يصلي، وإذا يعني إذا لم يقوى على القيام يجلس، هذا يقوى على القيام. فإذا لا ندري ما هي وظيفة هذا المكلف، فمقتضى إطلاق شرطية القيام لزوم القيام عليه، ومقتضى إطلاق شرطية الطهارة لزوم تحصيل الطهارة عليه. وأما ما ذكره السيد السيستاني من أن جامع الركن مقدمان على الركن الاختياري، فيقال في الجواب عنه بأنه بعد احتمالي أن بعد احتمال كون هذا الوضوء الذي يخرج منه البول لأجل السلس اعتبر طهارة في حق هذا المكلف، فلا نعلم بإخلاله بجامع الركن. فإذا يقرب إلى الذهن الاحتمال الثالث وهو التخيير بين الوظيفتين، هذا هو الأقوى في المقام. أما القول الرابع فإما يبتني على إنكار البراءة عن التعيين في موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير، وهذا مما لا نقول به، بل نقول بالبراءة، أو يبتني على عدم احتمال التخيير بين الصلاة عن قيام والصلاة عن جلوس. فإذا لم نحتمل التخيير يحصل العلم الإجمالي، ولكن احتمال التخيير عرفي، فالأقوى هو القول الثالث من التخيير بين الوظيفتين. يبقى شبهة في تأييد القول الثاني الذي هو مختار السيد السيستاني، وهو أن الطهارة فريضة والقيام سنة لم يرد في القرآن الكريم، لم يرد في القرآن الكريم قوموا في الصلاة، لا، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، لم يذكر أنه لا بد من القيام في الصلاة تعينا، وإنما ورد ذلك في الروايات. وبعدما صار هناك تزاحم بين الفريضة والسنة، الطهارة فريضة والقيام في الصلاة سنة، فإذا صار تزاحم بين الفريضة والسنة يجب تقديم الفريضة، وهذا أيضا صرح به السيد السيستاني في أبحاث الأصولية، ويمكن بهذا البيان تأييد القول الثاني الذي هو مختار السيد السيستاني. أنا أوضح هذا المطلب أكثر. في بحث التزاحم ذكر السيد السيستاني أن المستفاد من الروايات أن التزاحم بين الفريضة والسنة يوجب تقديم الفريضة، واستدل على ذلك بعدة روايات، منها ما ورد في رواية ابن أبي نجران من أنه إذا اجتمع ميت وجنب ومحدث بالأصغر وليس هناك إلا ماء يكفي لأحدهم، شلون هذا الفرق؟ ماء يكفي إما لغسل الميت أو لغسل الجنابة أو للوضوء، فقال الإمام عليه السلام يغتسل الجنب وييمم الميت، فإن غسل الجنابة فريضة وغسل الميت سنة، وأما المحدث فيتوضأ فيتيمم، وأما المحدث فيتيمم. فمعنى ذلك شنو؟ أنه إنما قدم غسل الجنابة على غسل الميت لأن غسل الجنابة فريضة وغسل الميت سنة. هذه الرواية فيها مناقشة سندية، لأنه اختلف الكليني والشيخ في سند هذه الرواية، فالكليني ينقله عن ابن أبي نجران عن رجل، والشيخ لا ينقله مسندا إلى الإمام، ففي الحديث شبهة إرسال، هكذا ببالي. وناقش في دلالة هذه الرواية من أنه كيف يتصور أن يصير تزاحم بين غسل الميت الذي هو مركب من ثلاثة أغسال وبين غسل الجنابة وبين الوضوء؟ الماء الذي يكفي لثلاثة أغسال للميت لا يكفي للجنب والمحدث بالأصغر أن يغتسل الجنب ويتوضأ المحدث، ثلاثة أغسال للميت في الطرف، غسل الجنابة للمجنب والوضوء للمحدث، أدري يكفي الماء لثلاثة أغسال للميت ولا يكفي لضم الوضوء إلى غسل الجنابة، چنان ها؟ فهذا متن الرواية يشتمل على أمر غريب. لا، قال لا يكفي إلا لأحدهم، يعني يكفي لغسل الميت. ولا هذا لا يكفي لغسل الميت بعد؟ نعم. لا، ظاهره أنه لا يكفي. إذا تحبون أقرأ الرواية. نعم. لا يكفي لما ولكن السيد السيستاني استدل على تقديم الفريضة على السنة في باب التزاحم بما ورد في بحث الحج من أن الإمام عليه السلام قال في رواية صحيحة: من نسي السعي يرجع فيعيد السعي، وليس هذا كرمي الجمار، إن السعي فريضة والرمي سنة. يعني ليست السنة على حد الفريضة، من نسي السعي يرجع فيعيد السعي، وليس هذا كرمي الجمار، إن السعي فريضة، إن الرمي سنة والسعي فريضة. وهذا يعني أهمية الفريضة. فإذا الطهارة من الحدث فريضة وهي أهم من القيام الذي هو سنة. هذا الوجه أيضا غير مقبول، فإنه جيبوا حتى أنا أقرأ. عن ابن أبي نجران، أقرأ الرواية. عن ابن أبي نجران أنه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن ثلاثة نفر كانوا في سفر، أحدهم جنوب والثاني ميت والثالث على غير وضوء، وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم، من يأخذ الماء وكيف يصنعون؟ قال: يغتسل الجنوب ويدفن الميت بتيمم، ويتيمم الذي هو على غير الوضوء، هو على غير وضوء، لأن الغسل من الجنابة فريضة وغسل الميت سنة، والتيمم للآخر جائز. نعم. سند الصدوق مسند، وسند الشيخ في التهذيب مرسل عن رجل حدثه. خب، على أي حال نرجع إلى إكمال البحث. فيقول السيد السيستاني: أننا استفدنا من مجموع الروايات أن الفريضة أهم من السنة، ولذا تقدم على السنة عند التزاحم. فنقول في الجواب: أولا، لم يعلم أنه هنا وقع إخلال بالفريضة، لعل هذا الوضوء من المسلوس وضوء معتبر، والبول الخارج منه لأجل المرض لا ينقض وضوءه، فمن أين نعلم بأنه وقع الإخلال بالفريضة؟ هذا مضافة إلى أن القيام فسر في الروايات بعنوان أنه فريضة. هذه الآية الكريمة الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم فسرت في الروايات بأن الصحيح يصلي قائما والمريض يصلي جالسا أو موميا. ويعترف السيد السيستاني بأن الرواية إذا فسرت الآية فسرت ما أجمله الله، فهذا يعني أن هذا فريضة. ولعله لأجل ذلك ورد في الرواية أن من نسي القيام أعاد الصلاة، نسي القيام حين تكبيرة الإحرام أو قبل الركوع، نسي القيام حين تكبيرة الإحرام، الرواية تقول يعيد الصلاة، لأن القيام فريضة وإلا لماذا يعيد الصلاة؟ فإذا هذا الوجه أيضا غير مقبول. مضافا إلى أن ذكرنا أن التزاحم في الواجبات الظنية ليس صحيحا عندنا وفاقا للسيد الخوئي والأجلاء من تلامذته، التزاحم في الواجبات الظنية ليس تاما، بل الصحيح هو التعارض في الواجبات الظنية، فلا وجه لتقديم أهم على غير الأهم، فإنه من مرجحات باب التزاحم وليس من مرجحات باب التعارض. ولأجل ذلك يقوى في نظرنا القول الثالث وهو التخيير. المسألة التاسعة من أفراد دائم الحدث المستحاضة، وسيجيء حكمها. إذا يجي حكمها فليش أطلتونا في المسألة. المسألة العاشرة، لا يجب على المسلوس والمفطون بعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات. نعم إذا كان في الوقت وجبت الإعادة، كلام متين، لأن ظاهرة الروايات أن المسلوس وظيفته الواقعية انتقلت إلى الصلاة بهذا النحو، فإذا استمر عذره إلى آخر الوقت فلا دليل على وجوب القضاء عليه، بل مقتضى الإطلاق المقامي عدم وجوب قضاء الصلوات عليه. وأما إذا برئ في الوقت، إذا برئ في الوقت فانكشف أن أدلة الوظيفة الاضطرارية لم تشمل هذا المكلف، لأن موضوع تلك الأدلة من يعجز عن صرف وجود الواجب الاختياري. المسألة الحادية عشر، من نذر أن يكون على الوضوء دائما، إذا صار مسلوسا أو مبطونا الأحوط تكرار الوضوء بمقدار لا يستلزم الحرج، ويمكن القول بانحلال النذر وهو الأظهر. إذا نذر شخص أن يكون دائم الوضوء ثم ابتلي بالسلس، فعلى رأي السيد الخوئي والسيد السيستاني إذا كان له فترة يمكنه الإتيان بالوضوء والصلاة مع أقل الواجبات في تلك الفترة، في كل مثلا 4 دقائق، في كل 3 دقائق يخرج منه البول فينتقض وضوءه بذلك، ومقتضى وجوب وفائه بالنذر أن يكرر الوضوء كل 3 دقائق إلى أن يقع في حرج، يا الله شو أسوي، كل 3 دقائق أروح أتوضأ وأجي ما يصير هذا، يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج. إذا كان نذره مجموعيا انحل نذره لأجل الحرج، لأنه كان مطلوبه أن يكون دائما مع الوضوء، فإذا صار جزء من هذا المجموع حرجيا فمعناه أن المجموع حرجي، فلا حرج يرفع وجوب الوفاء بالنذر. وأما إذا كان النذر انحلاليا يعني مطلوبه الطهارة في هذا الآن، الطهارة في هذا الآن، يعني المطلوب الوضوء عقب هذا الحدث، الوضوء عقب ذاك الحدث، بحيث لو حنث نذره مثلا مرة لا يكون مسوغا له في حنث نذره في مرات أخرى، هذا معنى انحلالية النذر. فإذا يجب عليه تكرار الوضوء بعد كل حدث يخرج منه خلال 3 دقائق مثلا إلى أن يقع في حرج، فما دام يكون الوضوء عليه حرجيا لا يتوضأ، ثم إذا عاد عدم الحرج يتوضأ ويجرب هذا إلى آخر حياته. وعليه فما ذكره السيد الخائي من أنه على مبنانا هذا يتوضأ ووضوءه باق لأنه داء ابتلي به، فنقول يا سيدنا الخائي في الفرض الأول الذي كان له فترتان يمكنه أن يتوضأ ويصلي فيها مع الاكتفاء بأقل الواجبات ولا يخرج منه البول، أنتم قبلتم بأن الروايات لا تشمل ذاك الفرض ويبطل وضوءه بذاك الحدث، فهنا لا بد من أن تطبقوا هذا الكلام من أنه إذا كان نذره مجموعيا ويقع في حرج انحل نذره، وإذا كان نذره انحلاليا انحل نذره بمقدار يقع في حرج. وأما في غير هذا الفرض وهو فرض ما إذا استمر به مثلا خروج البول، فهنا السيد الخوي يقول أنا أرى أن هذا الوضوء طهورا فهو يتمكن من الوفاء بنذره، فلماذا ينحل نذره ولماذا يعيد الوضوء عقب كل بول يخرج منه؟ وهذا كلام صحيح حسب مبانيه. وأما على مبنى من يرى أن هذا الوضوء ليس طهورا ويبطل بخروج البول بعده، وإنما يعفى عنه بمقدار صلاة واحدة كما هو الصحيح وفاقا لصاحب العروة، فإذا كان دائم السلس لا يتمكن من الوفاء بنذره، ينحل نذره. وإذا كان هناك فاصل في كل دقيقة، في كل دقيقتين يخرج منه البول ليس بمقدار فترة الصلاة، أقل من تلك الفترة، هنا إذا لا يقع في حرج كما لو نذر أن يكون يوم واحد على وضوء، يوم واحد يعوف أشغاله يقعد بالبيت يم المغسلة يم المرحاض، وفي المرحاض أكو مغسلة كل ما بال يجي ويتوضأ يوم واحد، مو مهم لا يقع في حرج. وأما إذا يقع في حرج ينحل نذره على التفصيل المتقدم من أنه إذا كان نذره مجموعيا انحل نذره نهائيا لعدم إمكانية وفائه بالنذر، وإذا كان نذره انحلاليا ارتفع وانحل نذره بمقدار يقع في حرج. هذا تمام الكلام في مسائل المسلوس والمبطون. يقع الكلام في الأغسال وفي غسل الجنابة إن شاء الله من الليلة القادمة نبدأ بهذا البحث، وهناك بحث مهم في جنابة المرأة، إن شاء الله ندخل في هذا البحث بتفصيل في الليالي القادمة، والحمد لله رب العالمين.